مرة تتعمق وتتعمق معها أزمة ديونها التي سقطت في براثينها حتى اليوم اليونان وإيرلندا، فيما تقف العدوى على مشارف البرتغال ولا تفصلها مسافة كبيرة عن اقتصادات رئيسية كإسبانيا وإيطاليا.
16 وزير مالية من دول منطقة اليورو تقاطروا إلى بروكسل لتدارس الوضع الغامض والشكوك المتنامية التي تحيط بواقع ومستقبل منطقة اليورو. كان موضوع البت في زيادة رأس مال حافظة الأمان التي أقروها في مايو الماضي على رأس أجندة اجتماعهم الذي حضره أيضا أمين عام صندوق النقد الدولي. فالصندوق إضافة إلى أنه ملتزم بتوفير نحو ثلث قيمة حافظة الأمان أي ما يعادل 250 مليار يورو، فإنه صاحب اقتراح رفع قيمة هذه الحافظة تحسبا كما يقول لمتاعب مالية قد تتعرض لها دول أخرى في منطقة اليورو غير اليونان وأيرلندا. وزراء مالية دول اليورو رفضوا هذا المقترح الذي قالوا إنهم لا يرون ما يبرره، فالحافظة التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو أي ما يعادل تريليون دولار لن تتأثر كما قالوا كثيرا بالدعم الذي تقرر منحه لمساعدة أيرلندا والذي تبلغ قيمته فقط نحو 90 مليار دولار، تقل عن عشر قيمة حافظة الضمان الأوروبية. مقترح آخر رفضه اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو من دون حتى طرحه للنقاش، وهو المقترح الذي يقضي بطرح سندات مشتركة تضمنها دول منطقة اليورو مجتمعة وتستفيد من الثقة التي تتمتع بها الاقتصادات القوية في المجموعة، بما يترجم انخفاضا في سعر الفائدة على تلك السندات وارتفاعا في درجة الثقة فيها. بيد أن رفضا سريعا من طرف ألمانيا وهولندا والنمسا أطاح بالمقترح، وأكد حسب مراقبين وجود هوة حقيقية في المصالح بين ما بات يعرف بمجموعة يورو المارك ذات الاقتصادات القوية في الشمال ويورو الفرانك أو ما يعرف بمنطقة الزيتون التي تتركز أغلب المتاعب المالية في دولها. وبالإضافة إلى هذا التباين، فإن تململ الدول ذات الاقتصادات القوية من تبعات مساعدة رصيفاتها التي تعاني المشكلات يعزز أيضا حالة عدم الثقة في اقتصادات منطقة اليورو رغم سلامة المعالجات التي تقدمها لمواجهة مشاكلها من الناحية النظرية. فبينما لا تزال اليونان تصطلي بنار حرائقها، تحوم الشكوك بقوة حول قدرة ما بات يعرف بمجموعة الأخوات المريضات على الصمود أمام متاعبها. فبعد أن رفعت اليونان راية الاستسلام طالبة العون والمساعدة، تبعتها أيرلندا على ذات الطريق بعد قدر من المكابرة، بينما لا تزال البرتغال على رأس قائمة الترقب تليها إسبانيا التي سيكون انهيارها مدويا إن حدث، وأخيرا إيطاليا صاحبة اقتراح سندات اليورو المشتركة.
ومعنا للنقاش في هذه الحلقة من عمان الدكتور إبراهيم سيف المستشار السابق لرئيس الحكومة الأردنية للشؤون الاقتصادية وأستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة الأردنية، ومن لندن يشاركنا أيضا حسن خليل الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية. وأبدأ معك سيد حسن خليل من لندن، لماذا لم يتم الاتفاق حتى الآن بين القادة الأوروبيين ومسؤوليهم الماليين على خطة من أجل إنقاذ الاقتصادات الأوروبية المتعثرة؟
ببساطة لأنه هناك تباين في وجهات النظر عميقة بين الأطراف المعنية، وهو تباين بالرأي بين أطراف تعتبر هي العمود الفقري للاتحاد الأوروبي المالي وهي ألمانيا وفرنسا، وفي الواجهة هي ألمانيا، مقابل الدول التي تعتبر هي التي كسرت ظهر الاتحاد الأوروبي مؤخرا بظهور عجز المالي ودين المتفاقم. على رأسها بدأت الأزمة في اليونان وتفاقمت إلى إيرلندا، وهناك بوادر شبه انهيارية للبرتغال، والكارثة إذا ما فتحت المجال لإسبانيا ناهيك عن إيطاليا وبعض الدول الأخرى.
لماذا صندوق الدعم سيد حسن، لماذا صندوق الدعم الذي جاءت قيمته في الاجتماع السابق في الربيع الماضي ب 750 مليار يورو، لماذا لم يخلق شبكة أمان لهذه الدول؟
خليني أعطيك مثل كما حصل في الولايات المتحدة. أقرت الولايات المتحدة خطة إنقاذ اللي سموها الطار ب 700 مليار يورو، ليتبين لاحقا أن مجموع الأموال التي صرف حتى الآن إنقاذية في الولايات المتحدة بلغت 3300 مليار دولار، وحصلت عليها بعض المصارف الأجنبية. إذن لا أحد يعرف حجم المشكلة إلا عندما تقع الواقعة. يعني حجم ديون اليونان تعتبر تقريبا 360 مليار يورو، تعتبر صغيرة نسبيا إذا ما فتحت صناديق ما هو مخبأ في الأزمة الإسبانية، ناهيك عن إيرلندا التي تعهدت بالإضافة إلى مديونية الدولة تعهدت بضمان ودائع جميع المصارف لديها، والذي الكل يعلم أنها في وضع شبه انهيار كامل. إذن حجم الأزمة هو حجم كبير، لا يستطيع صندوق، واضح لن يستطيع صندوق 700 مليار ولا 600 مليار يورو لوضع خطة إنقاذية. ما يحصل في أوروبا اليوم هو واضح تماما كما حال المصارف الكبرى، أي مصرف في العالم مهما بلغت قوته إذا صار هجوم عليه لسحب الودائع سيتعرض لانهيار، لأنه هناك ما يسمى المسماج بين القصير الأجل والطويل الأجل. اليوم الدول المديونة إذا صار عليها مطالبة بسد الديون مقابل الكمية الموجودة لديها لمعالجة الأزمة المالية لا تستطيع، وبالتالي لابد من إيجاد ما يسمى لندر أوف لاست ريزورت، وإيجاد هذا الكون. يعني مشارك اليوم عم بينحكى بشيء اسمه يوروبيان بوند أو إصدار أوروبي. نعم. كما هو حال إصدار،
لكن حتى هذا الموضوع الأمريكية. يعني حتى إصدار السندات
بسمح لي بس لحتى
نعم
أستاذ حسن
نعم
لحتى لك موضوع إصدار السندات، هو المشكلة فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة فيدرالية ذات خزينة موحدة ووزارة مالية موحدة. الاتحاد الأوروبي هو عملة موحدة ب 16 دولة تريد الاستفادة من تلك العملة الموحدة، ولكن ذات اقتصاديات متفاوتة ونسب مخاطرة ليست متعادلة. فألمانيا تعترض على ذلك، وأين المخرج هذا الذي يتم البحث عنه؟
نعم. طيب سيد حسن ابقى معي، أنتقل إلى عمان مع الدكتور إبراهيم سيف. دكتور إبراهيم، إذا كانت الصورة كما شرحها حسن خليل من لندن، إذن لماذا هل يمكن القول أن دول أوروبا في السابق استسهلت الحل بإنشاء صندوق الدعم هذا وتبين فيما بعد عدم قدرته على حل الأزمة، وبالتالي تقف اليوم أمام خيارات أحلاها مر، منها السندات التي يبدو أنها لم تبصر النور، السندات الأوروبية؟
حقيقة المشكلة هي بنيوية في التباينات القائمة في الاقتصادات الأوروبية، وما يجري الآن في أوروبا هو حقيقة أنه استحقاق متأخر لضم مجموعة من اقتصادات ليست متجانسة بالدرجة الأولى. ربما يجب أن نعود إلى الأساسيات. الدول التي تعاني من مأزق اقتصادي سواء اليونان، إيرلندا، إسبانيا أو البرتغال، الآن ليست قادرة على التحكم لا بأسعار الفائدة ولا بأسعار الصرف. فهذه هي الأدوات التي عادة كانت تقليديا توظف لتحريك الاقتصاد، لزيادة تنافسية الاقتصاد، لتشجيع الصادرات، ولكبح جماح التضخم المحلي وغيره من الأدوات. الآن لم تعد هذه الأدوات متاحة، ما تبقى هو السياسة المالية أي الإنفاق العام. هناك عجز كبير في موازنات هذه الدول التي نتحدث عنها، لذلك أيضا هذا الجزء مقيد، فلذلك هو اللجوء إلى المصدر الخارجي للتمويل، لأنه حقيقة أنه الأدوات المحلية التي تستخدم أو يمكن توظيفها لم تعد أو ليس بالإمكان توظيفها مرة أخرى. لذلك الآن صندوق الدعم أو أي آلية أو حتى صندوق النقد الأوروبي، وهي آلية الآن باتت مطروحة، هي كلها أدوات للتعامل مع استحقاقات، حقيقة للتعامل مع قضايا مفصلية، لكن الأفق لا يبدو مشرقا على الإطلاق في كيف يمكن لهذه الأموال التي يتم ضخها من حل المشكلة. أود أن أفصل بين مشكلتين إذا سمحت لي أستاذ حسن. بين عجز موازنات اللي هو القطاع العام بمعنى المالية العامة، وهذه مشكلة سواء فيما يخص نسبتها إلى الناتج المحلي وارتفاعها وتفاوتها، وهذه مسألة منفصلة عن أزمة البنوك وأزمة المديونية التي تعانيها البنوك وانكشافها العالي أمام الدائنين. يعني هذول مشكلتين منفصلتين، ربما ونحن ننظر إلى ما يحدث في أوروبا يجب أن نميز بينهما، والآن الحل سيأتي من القطاع العام الذي يعاني أيضا من مشاكل في هذه الدول. لذلك تأتي سواء يورو
هنا
أو غيره.
هنا فقط يعني باختصار دكتور إبراهيم، يعني واضح أن الحلول التي وضعت الآن لسيما موضوع صندوق الدعم ب750 مليار يورو، والذي ترفض ألمانيا تحديدا اليوم زيادة هذا المبلغ، هي حلول ترقيعية. لو دخلت ألمانيا فعلا في مجال زيادة الدعم، زيادة هذا المبلغ، وإذا صح التعبير تغطية العجز في الاقتصادات التي تسير بسرعة الآن نحو الانهيار، هل تعتقد أنها تكون خطوة أولية من أجل مواجهة الأزمة، أم أن ألمانيا تريد أن تحمي نفسها مقابل انهيار تلك الدول أو اقتصاداتها؟
بكل تأكيد ألمانيا تريد أن تحمي نفسها. الدافع الضرائب، الآن هناك محددات داخلية في ألمانيا على المستشارة الألمانية، والسؤال الذي تطرحه الصحف الألمانية اليوم، ما هو ذنب دافع الضرائب الألماني لإنقاذ اليونان أو البرتغال؟ لماذا تورطنا بمعنى في هذا المشروع إذا لم يكن هناك آليات تم وضعت لرقابة الأداء المالي في الدول المنضمية تحت لواء اليورو؟ لاحظ هنا أن ألمانيا ستدفع ثمن أخطاء يتم ارتكابها في دولة أخرى، وليس لألمانيا أي قول في هذه السياسات التي تحدث في هذه الدول، سواء نعم. ألمانيا أو الدول الغنية أو دول الشمال. لذلك الآن المحدد لم يعد فقط المبلغ الذي يمكن دفعه لصندوق التعويضات أو صندوق الإنقاذ. أنا الشيء الأكيد أن ألمانيا لا تريد أن ترى انهيار أو تسارع في قيمة اليورو أو فقدان ثقة في اليورو، ولكن أيضا في داخليا سيكون من الصعب تبرير لماذا يتم تخصيص كل هذه المبالغ لدولة هي التي ارتكبت هذه الأخطاء ولا يبدو أنها تقوم بما يكفي نعم. للتعامل مع هذه
على
الأخطاء.
كل بالإشارة نعم بالإشارة هنا أن وزير المالية الألماني بالفعل حذر من أن هناك حزب سياسي ينشأ تحت شعار معاداة اليورو. على كل يعني في ظل هذه الصورة التي رسمتها دكتور إبراهيم وأستاذ حسن، يكون السؤال ما هو مصير العملة الأوروبية إذن؟ هذا السؤال نجيب عليه بعد الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا.